الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والتوفيق. وإلى مادة هذا الشريط،
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالكفر المطلق هو الظلم المطلق، ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية. وفي قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقوله: إذ نسويكم، لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان. حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين في هذا المقطع أن الظلم المطلق هو الكفر المطلق، فالظلم المطلق هو الذي يخرج من الملة، كما أن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الملة، وكذلك الفسق المطلق هو الفسق الأكبر الذي يخرج من الملة. واستشهد بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالكافرون هم الظالمون، فالظالم عند الإطلاق الظلم المطلق هو الكفر المطلق، وهو الذي مخرج من الملة، وهو ظلم الشرك والكفر. وكما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر المطلق هو الظلم المطلق، الكفر المطلق هو المخرج من الملة، والظلم المطلق كذلك هو الظلم الأكبر المخرج من الملة، لأن الكفر قد يكون أكبر قد يكون أصغر، والظلم يكون أكبر ويكون أصغر، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية. ولهذا يقول المؤلف: ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة، يعني أهل الكفر المطلق وأهل الظلم المطلق لا شفيع لأهله يوم القيامة، لأن الشفاعة إنما تكون للموحدين المؤمنين، والكافر ليس له نصيب من الشفاعة، كما قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لما نفى الله الشفاعة عن الظالمين دل على أن المراد به الظلم المطلق وهو ظلم الكفر والشرك، ما للظالمين يعني ظلم الشرك والكفر ليس لهم حميم ولا شفيع يطاع، بخلاف المؤمن العاصي فإن له الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة للمؤمن تكون للمؤمنين العصاة الموحدين لهم شفاعة. أما الكافر والظالم ظلما مطلقا، ظلم الشرك والكفر، والفاسق فسق الكفر، والكافر كفرا أكبر، هؤلاء ليس لهم نصيب من الشفاعة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه وتعالى عن الكفرة أنهم ليس لهم نصيب من الشفاعة، ليس لهم نصيب من الشفاعة، بل هم مخلدون في النار. قال: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. بيّن سبحانه وتعالى أنهم أخبروا على أنهم ليس لهم شافع، لأنهم ماتوا على الشرك والكفر، ولهذا قالوا: إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية تسوية سوهم بالله في العبادة، سوهم بالله في العبادة، فعبدوهم من دون الله وصرفوا لهم العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لم يريدوا أنهم جعلوه مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان، يعني له خالق متماثلان في الصفات والأفعال. يعني ما يوجد طائفة قالت إن سوت خير الله بالله في الصفات والأفعال. المعنى أن هؤلاء الذين قالوا إذن سويكم برب العالمين سوهم في المحبة والعبادة والطاعة، ولم يسوهم به في الخلق ولا في الفعل. ما ليس هناك أحد من الطوائف يقول إن هناك من يساوي الله في كل شيء في الصفات والأفعال، هذا ما قاله أحد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان. حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، يعني لم يسووا بين النور والظلمة، قالوا النور هي الإله المحمود وهو إله الخير، والنور والظلمة قالوا شريرة مذمومة وتنازعوا في قدمها وحدوثها. فهم يقول المؤلف: فهم متفقون على أن النور، يعني حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن، واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين. وبكل حال لم يجعلوها مثل النور في كل وجه، فتبين بهذا أنه لا يوجد طائفة تقول بوجود خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، حتى المجوس الذين قالوا بالأصل، وحتى المثلثة من النصارى الذين قالوا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فإنهم متفقون على أن الأب هو الإله الأكبر وهو خالق السماوات والأرض، فلم يقولوا بالتساوي بالتسوية بين هذه الثلاث. فلا يوجد طائفة تقول بأن للعالم خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. وكذلك مشركو العرب الذين أشركوا مع الله وعبدوا مع الله غيره لم يقولوا إن آلهتهم تخلق وترزق، بل هم أشركوا صرفوا إليها شيئا من العبادة لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم ولتشفع لهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه الآيات كلها تدل على أنهم معترفون بأن الخالق والرازق والمدبر هو الله، لكن عبدوا مع الله غيره تقربهم هذه المعبودات بزعمهم إلى الله ولتشفع لهم عنده. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني أن هذه الآيات تدل على أن المشركين معترفون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وهو المدبر وأنه ليس لآلهتهم شيئا من ذلك. يقول المؤلف: وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم. يعني الصفات في قولها الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم والذي نزل من السماء ماء بقدر، كل هذه صفات الله عز وجل، هذه من كلام الله ليست من جوابهم، جواب المشركين. جوابهم: ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما بقية الصفات فهذه من كلام الله. نعم.
وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وكذلك قوله: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع.
نعم. هذه الآيات كالآيات السابقة فيها بيان أن المشركين معترفون ومقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو خالق السماوات والأرض، وإنما عبدوا هذه الآلهة ودعوها من دون الله عز وجل لتشفع لهم ولتقربهم إلى الله، كما أخبر الله عنه أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كله فيها بيان ذلك. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هذه الآيات من سورة المؤمنون فيها أنه اعترفوا بأن الله هو مالك السماوات والأرض وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا بيان ما يقرون به وأنهم يقرون بهذا، يعني أن أنتم تعلمون أنه لو أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة لا تدعون إلا الله، لأنكم تعلمون أنه هو الذي يقدر على كشف ما نزل بكم. وكذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا إلى آخر الآيات. هذه الآيات من سورة النمل فيها أن الله سبحانه وتعالى استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويمكن توحيد الألوهية، فهو استدل عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. ولهذا قال الله سبحانه: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألستم تقرون بهذا. ولهذا قال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون كيف تجعلون مع الله إلها آخر وأنتم تقرون بأنه خالق السماوات والأرض ومنزل السماء ومنبت الشجر. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية كل هذا يقرون به وجعل بين البحرين حاجزا. ثم قال: أإله مع الله، يعني كيف تجعل أإله مع الله فعل ذلك. يقول المؤلف: هذا استفهام وإنكار، يعني ينكر عليهم كيف عبدوا مع الله غيره وهم مقرون بذلك وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله مع الله. نعم.
ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
يبين المؤلف رحمه الله أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، هم مقرون بأن الرب سبحانه هو الخالق الرازق المدبر، وأن قوله سبحانه أإله مع الله في الآيات التي في سورة النمل المعنى أإله مع الله فعل هذا، وأن هذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله مع الله. ومن قال من المفسرين أن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط. ووجه غلطه أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، هم يجعلون مع الله آلهة أخرى، فكيف يكون المعنى هل مع الله إله آخر؟ فتبين بهذا أن المعنى إله مع الله فعل هذا، وأن هذا استفهام وإنكار. وذلك أنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الآيات كلها تدل على أن القوم يدعون مع الله آلهة أخرى. يقول المؤلف: وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذن هم ما اتخذوهم لأنهم يزعمون أنهم يشاركون الله في خلق السماوات والأرض، بل يعلمون أن الله تعالى هو المنفرد بخلق السماوات والأرض، ولكنهم اتخذوهم شفعاء ووسائط بزعمهم. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بين سبحانه وتعالى على لسان صاحب ياسين أن الله تعالى إذا أراد بعبده ضرا فإنه لا تغني شفاعة أحد ولا تنفع ولا ينقذه من عذاب الله أحد. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نفى أن يكون لأحد من دون الله وليا وشفيعا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الشاهد نفي الولي والشفيع. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يقول العلماء إنها قطعت عروق الشرك وأبطلت كل ما يتعلق به المشركون، وذلك لأن المشرك وذلك لأن العابد إنما يعبد معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون المعبود مالكا لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا له، فإن لم يكن شريكا كان فإن لم يكن شريكا كان ظهيرا ومعينا، فإن لم يكن ظهيرا ومعينا كان شفيعا عنده. وقد نفى الله الأمور الأربعة نفيا مترتبا منتقلا من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك ونفى الشركة ونفى المظاهرة والمعاونة ونفى الشفاعة في قوله: لا يملكون مثقال ذرة، هذا نفى الملك، في نفي الملك، وما لهم فيهما من شرك نفي الشركة، وما لهم منهم من ظهير نفي الإعانة والشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قطعت بذلك جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك هذا الشركة أو يكون عونا له ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. والله تعالى لا يأذن لأحد أن يشفع في مشرك ولا يرضى عمل المشرك، فتبين بهذا أن المشرك لا نصيب له في الشفاعة. ولهذا قال سبحانه: ذكر الله الشرطين في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبذلك تنقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون.
صلى الله عليك. وجه الكسر هنا في ملك وليس ملك،
يعني قسط، يعني جزء من المراد بها القسط والجزء،
وليس المراد ذات الملك.
نعم، قسط من الجزء.
قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أي رب أمتي، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. الشفاعة التي يظنها المشركون لأصنامهم وآلهتهم، فالمشركون يعبدون الأصنام والأوثان، يذبحون لها وينذرون لها، يظنون أنها تنفعهم. هذه الشفاعة التي يظنون أنها تنفعهم نفاها القرآن في قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها تنفعهم نفيت في القرآن، لأن المشرك لا نصيب له في الشفاعة. الشفاعة تكون للموحد ولها شرطان كما سبق: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع به. يقول المؤلف رحمه الله: وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، يعني أن تكون له الشفاعة، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني حتى يأتيه الإذن، هذا الشرط الأول، وهو أشرف الخلق وهو أوجه الخلق عند الله. وإذا كان الله تعالى أخبر عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: وكان عند الله وجيها، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك هو أعظم الخلق وجاهة، ومع ذلك لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ فيصل تحت العرش ويفتح الله عليه محامد يمجده سبحانه وتعالى، يمجد الله بمحامد لا يحسنها في دار الدنيا، تفتح عليه في ذلك المقام، ثم يأتيه الإذن من الرب، فيقول الرب سبحانه: إذا ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، جاء الإذن من الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحه عليه يقال له: أي محمد، أي حرف نداء، يعني يا محمد، أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أي ربي أمتي، يعني يا ربي أمتي، فيحد الله فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، يعني بالعلامة، يحد الله حدا بالعلامة، يعرفهم بالعلامة، يخرجهم من الجنة، ثم يخرجهم من النار إلى الجنة. وكذلك في الثانية يحد الله له حدا، يعني وكذلك في الثالثة. وجاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتبين بهذا أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأهل الشرك لا نصيب لهم في الشفاعة. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان يظنون أن أصنامهم تنفعهم وتشفع لهم عند الله، فنفاها الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة غيره من الأنبياء ومن الأفراد ومن الشهداء ومن الملائكة، كلها لا تكون لأهل التوحيد. المشرك لا نصيب له في الشفاعة، تكون لأهل الإخلاص يعني لأهل التوحيد بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله أيضا، لا تكون إلا بالشرطين: بإذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. وحقيقته حقيقة الشفاعة أن الله تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن الله له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. الحقيقة أن الفضل من الله إليه، ولكن الله سبحانه أذن للشافع أن يشفع حتى يكرمه، لأجل أن يكرمه ويغبطه وينال المقام المحمود، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ينال المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون، كما كان في الدنيا عليه الصلاة والسلام يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم في الدنيا، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته في الدنيا بأن يدعو وهم يؤمنون في الاستسقاء وفي غيره، وفي يوم القيامة يشفع للخلائق ويشفع أيضا للعصاة من أمته عليه الصلاة والسلام. الله أعلم كفيل، يجعل الله العلامة يعرفهم بها، الله أعلم. نعم،
هذه الشفاعة يا شيخ هي غير شفاعة أهل الموقف، اللي وردت في الحديث هذا سجوده والمحامد التي يذكرها، يذكر في الموقف نفس المحامد ويذكر عند إخراج.
أي نعم، كل لكن هذه الشفاعة العظمى، لكن أهل الحديث الآن تجدهم الآن يذكرون الشفاعة العظمى ثم ينتقلون للشفاعة للعصاة، وهي الشفاعة العظمى، لكن ينتقلون للشفاعة، لأن الشفاعة العظمى ما أنكر أحد حتى المشركين، إيه ما أنكر أحد، ثم يذهبون إلى الشفاعة للعصاة التي أنكرها خوارج المعتزلة. ولذلك إذا تجد شارح الطه وغيره ينتقل حديث واحد، ينتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة، حتى لا شوف الحديث، لا شوف كلام مؤلف حينما قال يحمد، يقال أي محمد رفع صوتك، فيقول أي ربي أمتي. في الأول أنه ذكر ما يدل على أنها الشفاعة العظمى، ثم انتقل عنها إلى الشفاعة التي العصاة. كذلك في الشراح في كتب التوحيد،
نعم،
لأنه يريدون الرد على العصاة الذين أنكروا، الرد على الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. نعم،
وفي كل موقف من الشفاعة يكون لها السجود والمحامد،
كل شفاعة. أي نعم، جاء في الحديث أنه قال ثم أعود فأحمد بمحامد في الشفاعة الأربع،
نعم،
ثم أعود فأسجد تحت العرش فيفتح الله، ثم
أرفع رأسه. أما الشفاعة العظمى فقبل الفصل،
هذه عامة للمؤمن والكافر، لها الموقف جميعا، هي المقام المحمود الذي يغبطه الأول والآخر.
شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة،
هنا هذه بعد مستقلة،
وهذه مستقلة قبل
خاصة به،
أي قبل دخول الجنة،
قبل دخول الجنة، هي بعد الشفاعة العظمى هي السابقة، هي الأولى الشفاعة العظمى في الموقف،
أي ثم شفاعة لدخول أهل الجنة الجنة،
أي
ثم يشفع لأهل المعاصي.
نعم، هنا الصلاة والسلام. الشفاعة العصاة هذه مشتركة،
نعم، يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره،
وغيره من الأنبياء والشهداء والصالحين.
توقفنا عند قول المؤلف: وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد يغفر للظالم نفسه بالشفاعة. فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقا. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى رب إني ظلمت نفسي، وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع. المعنى إذا كان الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا نصيب لصاحبه في الشفاعة فإن الظلم ثلاثة أنواع. إذا كان كذلك يعني فاعلم أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الأكبر، وهذا لا نصيب له في الشفاعة. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابها. والثالث ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك، وهذا هو تحت مشيئة الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالظلم ثلاثة أنواع. فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا هذا هو النوع الثاني، لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. يقول المؤلف: ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم، يعني يعطى حقه كما قد يغفر للظالم نفسه بالشفاعة. فالظالم المشرك، الظالم الذي فعل الظلم المطلق الذي هو الشرك ما له من شفيع يطاع. وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله. يعني الثاني الذي ظلمه ليس ظلما مطلقا إنما نفعه إخلاصه لله، يعني توحيده هو الذي نفعه. والظالم المطلق إنما ضره ومنعه من الشفاعة شركه وكفره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، يعني الظالم الذي دون الشرك، فبه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. فالذي فنفيت عنه الشفاعة هو المشرك، والموحد هو الذي لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره ولا يتوكل على غيره. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها، لكن ليس له أن يتوكل على غير الله، بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل خاص بالله حتى في الأسباب الظاهرة، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالشفاعة يقول المؤلف: الشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقة. هذه لا إشكال فيها، الشفاعة التي تكون للمشرك هذه منتفية. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، أثبت سبحانه وتعالى الشفاعة بإذنه في مواضع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الشفاعة تكون بإذنه في مواضع، فيأذن الله تعالى للملائكة وللأنبياء وللصالحين وللأفراط، يأذن الله لهم في الشفاعة لمن شاء سبحانه وتعالى من العصاة غير المشركين، من العصاة الموحدين. فالله يأذن لمن شاء منهم، أما أهل الشرك فلا نصيب لهم في الشفاعة، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع فيهم، لأن أهل الشرك لا نصيب لهم في الشفاعة. قد قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يرضى الله عمل الكافر، بل لا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحق أهل التوحيد إن الشفاعة. قال: وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا. هذا الظلم المقيد نوعان: إما ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك، وإما ظلم العبد للعباد. ظلم العبد للعباد إما في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، وثلاث أنواع ظلم العباد: ظلم العباد بدمائهم بأن يعتدي على إنسان بغير حق بقتله أو قطع يده أو جرح جسده، أو يعتدي على ماله يأخذه بغير حق، ظلم في المال عن طريق السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الربا أو الغش أو الرشوة أو غير ذلك من أكل المال بالباطل، أو يعتدي على عرضه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الازدراء أو الاحتقار. كل هذه حقوق العباد، هذه ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم الناس بعضهم لبعض، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فهذا الظلم مقيد مثل له المؤلف رحمه الله بقوله كقول آدم عليه الصلاة والسلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الظلم القيد، ربنا ظلمنا أنفسنا بالمعصية وهي أكلهما من الشجرة. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، في قتله القبطي، وهذا قبل النبوة. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، في وصف المتقين، فالمرء ظلموا أنفسهم بالمعاصي التي دون الشرك. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم له، واقع وهو الظلم الذي لا عموم له، ليس ظلما عاما مطلقا ولكنه ظلم دون الشرك. ويقول المؤلف: وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفرا. نعم.
وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو نكرة في سياق الشرط، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، فهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك
الأكبر. هذا ظلم لنفسه،
فهذا ظلم نفسه عندنا يا شيخ.
طيب، لا بس النسخة الثانية ظلم لنفسه. نعم.
فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: من يعمل سوءا يجز به.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فهو نكرة في سياق النفي، في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قول فاحشة هذه نكرة في سياق النفي ما تقدم في وصف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهو يقول: أو ظلموا أنفسهم، فهو يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه. لا، فهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. إذا أطلق الظلم أو ظلم العبد لنفسه يشمل ظلم العبد لنفسه بالشرك أو بالمعاصي التي دون الشرك أو بظلم العباد. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. يعني أن الذين أورثهم الله الكتاب واصطفاهم بين أنهم ثلاثة أصناف: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وجاء بيان ذلك أن السابق بالخيرات هو الذي أدى الفرائض وأدى النوافل وترك المحرمات وترك المكروهات وفضول المباحات، والمقتصد هو الذي أدى الفرائض والواجبات ووقف عند هذا الحد ولم يكن له نشاط في فعل المستحبات والنوافل، وترك المحرمات ولكنه لم يترك المكروهات كراهة التنزيه وتوسع في المباحات. فهؤلاء الصنفان السابق بالخيرات والمقتصد يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله وإحسانه، والثالث ظالم لنفسه، ظالم نفسه بالمعاصي، موحد وتعالى التوحيد والإيمان لكن ظلم نفسه بالمعاصي بأن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، وهذا يكون من المتقين لأنه اتقى الشرك وهو من المصطفين وهو من الذين أورثهم الله الكتاب، لأنه وحد وتعالى التوحيد لكن ظلم نفسه بفعل المعاصي، وهذه المعاصي تحت المشية وقد يعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة. فهذا يقول المؤلف هذا ظلم لنفسه مقرون بغيره لما قرن بسابق الخيرات والمقتصد دل على أنه دون الشرك فلا يدخل فيه الشرك الأكبر لأنه قرن بغيره. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظن الصحابة أن المراد بالظلم جميع أنواع الظلم حتى المعاصي. الذين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وذلك أن الله سبحانه حكم على من المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بظلم أنه من المهتدين في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة. فظن الصحابة رضوان الله عليهم أن المراد بالظلم الظلم الشامل للأنواع الثلاثة. قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يقع في المعاصي؟ أينا يسلم من المعاصي؟ رضي الله عنه. ظنوا أن الظلم يشمل الظلم بأنواعه الثلاثة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الظلم الشرك فقط دون المعاصي. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أنهم جاءوا إلى الرسول وجثوا على الركب وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ما نستطيع، من يسلم من المعاصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، المراد بالظلم الشرك، المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بالآية الأخرى، فيكون معنى الآية: الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون في الآخرة. وهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن لهم مطلق الأمن ومطلق الهداية، فإن كان اجتنب الظلم بأنواعه الثلاثة فله الهداية التامة في الدنيا وله الأمن من العذاب في الآخرة، في الآخرة يدخل الجنة من أول وهلة. وأما إن كان اجتنب الظلم الأكبر ووقع في الظلم الأصغر فهذا له مطلق الهداية ومطلق الأمن، له مطلق الهداية ولكن ليس هداية تامة لأنه وقع في بعض المعاصي، وله مطلق الأمن بأن يؤمن من الخلود في الآخرة لكن قد يعذب، لكن يأمن من الخلود في العذاب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، يعني في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دل على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم وهو الشرك يعني، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ومن أهل الاصطفاء وممن أورثهم الله الكتاب إذا اجتنب الظلم الأكبر، إلى قوله: جنات عدن يدخلونها. بين الله أن الاصطفاء الثلاثة كلهم يدخلون جنة عدن، الظالمون والمقتصدون والسابقون. يقول المؤلف: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، يؤاخذ بظلم نفسه قد يعذب في قبره أو في موقف القيامة، وقد يعذب في النار وقد يعفى عنه فهو تحت المشيئة، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به. نعم.
وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، فيحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه.
يعني الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، المراد الاهتداء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في بيان قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وأن يبين المؤلف رحمه الله أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فبين لها أن ما يصيب الإنسان من المصائب هذا مما يجزى به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن قوله من يعمل سوء يجزى به، يعني ما معناه؟ قال: يا رسول الله كل سوء نجزى به، يعني إن الإنسان محل الخطأ، أكثر الخطايا، فكيف يجزى به؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المصائب التي تحول الهموم والأحزان التي تصيب في الدنيا هذا مما يجزى به، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله: وأينا لم يعمل سوءا؟ يعني السيئات كثيرة إذا كنا نجزى بها، ظن أن الجزاء يكون في الآخرة، فبين له النبي أن الجزاء قد يكون في الدنيا من الهموم والغموم والمصائب وفقد الأحبة، كل هذا وما يحصل الإنسان ضرر في دينه أو في أهله أو ماله أو ولده أو نفسه، كل هذا مما تكفر به الخطايا. فقال يا أبا بكر: ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى، يعني الجهد والمشاق؟ فذلك مما تجزون به، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعبده. لو كان الإنسان يؤجل لو على ما يصيبه من ما يحصل فيه ما يحصل من السيئات التي يرتكبها يؤجل في الآخرة لكان شديدا عليه، ولكن من فضل الله تعالى كان أنه سبحانه يكفر سيئات العبد بما يصيبه في الدنيا من الآلام والأسقام والأمراض. فبين، يقول المؤلف رحمه الله، فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى. هكذا، يعني المصائب، هذه المصائب تصيب، هذه المصيبة تصيب، كذا تصيب، هذا المرض مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تقلبها يمينا وشمالا تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وهي شجرة صلبة صامدة ما تتحرك إلا مرة واحدة تسقط، هذا مثل الكافر. ومثل، يقول المؤلف رحمه الله، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، ما يصيب من وصب يعني مرض، ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشاكها يكفر الله من خطاياه بها من خطاياه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه. حطة يعني مغفرة يحط الله بها الخطايا، كما تحط الشجرة ورقها يسقط الله بها الأمراض، يسقط الله بها الذنوب، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. والحديث في هذا الباب كثيرة. يقول المؤلف: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني ظلم الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه فيما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. كانت هدايته في الدنيا تامة، مهتديا هداية تامة، وكان له الأمن من العذاب في الآخرة، يأمن من الدخول، من دخول النار ومن الخلد، لأنه لقي ربه بتوحيد خالص سالم من الشرك والمعاصي، لم يقدح في توحيده شيء من المعاصي، فكان له الهداية التامة في الدنيا وله الأمر التام في الآخرة. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. المعنى أن من ظلم نفسه بما دون الشرك بالمعاصي أو ظلم العباد فأمره ليس تاما وهدايته ليست تامة، ليست هدايته تامة لأنه نقصت الهداية بهذه المعاصي التي أضاف بها توحيده، والأمن في الآخرة ليس تاما، فهو آمن من الخلود في النار ولكن ليس آمنا من الدخول. نعم.
قال رحمه الله: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك إن أراد به الشرك الأكبر، فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار.
نعم، هذا يقرر المؤلف رحمه الله ما سبق من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، ليس المراد هذا، وذلك أن الحديث يفسر بعضها بعضا. يقول المؤلف: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم. فالمشرك هذا فاته الأمن وفاته الهداية، ليس له أمن وليس له هداية. أما العاصي المؤمن الموحد العاصي فله عنده أصل الأمن وأصل الهداية، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تبين أن أهل الكبائر، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة، يعني في النهاية لا بد لهم من دخول الجنة، وإن سبق دخول الجنة بعد ذلك عذاب يحصل لهم في النار لكنهم لا يخلدون فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، يقول المؤلف هذا يحتمل أمره، إن أراد بالشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. إذا كان المراد بالشرك الأكبر فهو آمن مما وعد به المشركون من الخلود في النار، وهو آمن مما وعد به المشركون من كونهم ليسوا مهتدين. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون مقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. هذا على معنى أن جميع المعاصي نوع من الشرك لما فيه من الهوى، لأن اتباع للهوى فتسمى شركا بهذا المعنى، فيكون هذا الذي حصل على جنس المعاصي فإنه يكون اهتداؤه ناقص وأمره ناقص. أما الذي اجتنب الشرك والمعاصي فإن أمنه تام وهدايته تامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسب ذلك. يعني الذي فعل نوعا من الذي فعل بعض المعاصي وهي تسمى طاعة للهوى وللشيطان تسمى شرك، مثل من بخل بالواجب لحب المال، من أحب ما يبغضه الله فقدم هوى على محبة الله، كل هؤلاء قد فاتهم من الأمن والاهتداء بحسب المعاصي التي فعلوها وارتكبوها. وليقول المؤلف: ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار، لأن الظلم له أنواع ثلاثة. وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والضمير عائد على المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم. ولهذا قال سلمان الفارسي إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها. وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر، وهذا معنى قول من قال النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي، وهذا أيضا عام كالأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل لا يزال يذكر من الألفاظ التي تدل على العموم، فإنه ذكر فيما سبق أن لفظ الإيمان من ألفاظ العموم، إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، يشمل أداء الفرائض وترك النواهي، ويشمل الأقوال والأعمال، وكذلك مسمى الدين، وكذلك مسمى الإسلام. ثم ذكر ما يقابله لفظ الكفر، فإنه إذا أطلق يشمل الكفر الظاهر والكفر الباطن، يشمل المنافقين ويشمل المشركين، وكذلك لفظ النفاق وغير ذلك من الألفاظ. ثم قال: ومن هذا الباب، يعني التي تعم فيها الألفاظ، ومن هذا الباب، وهي من الألفاظ العامة التي تذكر فتعم، قال: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، يتناول جميع الخير من الأقوال والأفعال والأعمال والنيات، يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل الإحسان عام. إذا أطلق لفظ الصلاح فإنه يتناول جميع الخير، وكذلك لفظ الفساد يتناول جميع الشر. هذه من الألفاظ العامة، يتناول جميع الشر من الكفر والمعاصي من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، جميع الشرور يشمله لفظ الفساد. كما أن جميع الصلاح، كما أن اسم الصلاح يتناول ويشمل جميع الخير وجميع أنواع الخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح. يعني أن اسم الصالح عام، يشمل النبي ويشمل المؤمن ويشمل الولي، مثل الولي لفظ الصالح عام، يشمل المؤمن، يشمل النبي، ويشمل الصديق، ويشمل الشهيد، ويشمل الصالح. كل اسم الصالح يشمل اسم كل من صلحت أعماله وأقواله في السماء وفي الأرض، حتى الملائكة يشمل اسم الصالح. فاسم الصالح عام، فالنبي يدخل في اسم الصالح، والصديق يدخل في اسم الصالح، والشهيد يدخل في اسم الصالح، والملك يدخل في اسم الصالح. وكذلك اسم المصلح والمفسد، هذه من الألفاظ العامة. المصلح يشمل جميع المصلحين من الأنبياء والدعاة ومن بعدهم من الدعاة، وكذلك المفسد، المفسد يشمل من الألفاظ العامة، يشمل كل مفسد في الأرض، يشمل الكفرة ويشمل العصاة وغيرهم، كما قال المؤلف رحمه الله. قال الله قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مشاهد قال وما تريد أن تكون من المصلحين، المصلحين عام، كل يشمل كل مصلح في السماء وفي الأرض. وقال ثم قال: وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومه في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالشاهد المفسد، سبيل المفسدين، لا تتبع سبيل المفسدين، يشمل كل مفسد من الكفرة ومن دونهم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والشاهد قوله تعالى: قالوا إنما نحن مصلحون، يعني داخلون في اسم المصلح، يعني يشملنا اسم المصلح، فنحن مصلحون. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون، بين الله أنهم داخلون في اسم المفسد. يقول المؤلف رحمه الله: والضمير عائد على المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لأن هذه الآيات من أول سورة البقرة، والله تعالى ذكر في مطلع سورة البقرة الأصناف الثلاثة، ذكر المؤمنين باطنا وظاهرا في 4 آيات، ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في 2، ثم ذكر المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في 13 آية. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم، يعني في قوله سبحانه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يشمل كل منافق سواء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيوجد إلى يوم القيامة، كلهم داخلوا في اسم المفسد، كلهم مفسدون، فالمنافقون مفسدون وليسوا من المصلحين. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه عانى بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها، وهم المنافقون. وهؤلاء المنافقون الموجودون يدخلون في الآية دخلا أوليا، ومراد سلمان رضي الله عنه أن هذه الآية تشمل المنافقين الذين سيوجدون في المستقبل، وإن كانت نزلت في هؤلاء المنافقين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك قال السدي عن الشيخ: الفساد الكفر والمعاصي، يعني عام الكفر والمعاصي، المعاصي عام، والكفر والمعاصي عطف المعاصي على الكفر من عطف العام على الخاص، لأن الكفر من المعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. نعم، لأن ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي هو المعاصي، هو الكفر والمعاصي، فالعاصي ترك امتثال الأوامر وترك اجتناب النواهي، والكافر كذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر، يعني خاصة الفساد بالكفر، وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين، يعني اللي وافقوا الكفار فيه وهو الكفر. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي، وهذا أيضا عام كالأولين، كالقولين الأولين. نعم.
وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكاره ما أقروا به، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، لكن الثاني يتناول الأول، فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا. قال مجاهد: أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل في قوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح، وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد، كما يدل عليه لفظ الآية، وقال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
نعم، المؤلف رحمه الله يشرح هذه الآية ولا يزال يشرح معنى الصلاح والفساد ومعنى المصلح والمفسد، وأن كل منهما من الألفاظ العامة، وأن الصلاح والإصلاح يشمل جميع أنواع الخير، والفساد والإفساد يشمل جميع أنواع الشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكاره ما أقروا به، لأنهم أقروا بالإيمانهم ثم أنكروا ذلك، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، يعني كل منهما حق، لأنهم أقروا بالإيمان بألسنتهم وقالوا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول ثم أنكروا ذلك، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، يعني كلا القول بأنهم أنكروا ما أقروا به أو القول بأنهم فسروا ما يفعلونه بأنه صلاح، كل منهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، تارة يقولون هذا وتارة يقولون هذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، يقولون إنما نفعل ما أمر به الرسول، هذا الأول، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، الثاني يقول الذي نفعله صلاح ونقصده به الصلاح، هذا يقول لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، أما من لم يطلع على أمرهم وحالهم فإنهم يقولون إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، لكن الثاني يتناول الأول، يعني وهو القول بأننا نفعل ما أمرنا به الرسول، فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، لأنهم يقولون إنما نفعل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الظاهر، لكن هم في الباطن مكذبون ولا يفعلون ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن الثاني يتناول الأول، فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا، يعني يسمونه صلاحا وإن كانوا يعلمون أنهم مكذبون لله ولرسوله. قال مجاهد رحمه الله: أراد أن مصافات الكفار صلاح لا فساد، وعن السد: إن فعلنا هذا إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد. هذا يقولونها لأنفسهم ولمن يطلع على حالهم من الكفار. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار فقد أمنهم بمصافاتهم. على هذا القول أنهم يسمون صلاح في الدنيا، يعني يصلحون أحوالهم في الدنيا، فهم لهم ظاهر ولهم باطن، فظاهرهم مع المؤمنين، فإن كانت الدولة والغلبة للمؤمنين قالوا نحن أمنا بمتابعته، أظهرنا لا يصيبنا شيء، وإن كانت الدولة للكفار فقد أمنوهم لأنهم وافقونهم في الباطن، فهم يريدون أن يتخذوا يدا مع المؤمنين ويتخذون يدا مع الكفار، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى في سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسارعون في موافقة الكفار ونخشى أن تكون الدائرة على المسلمين تكون للكفار تكون لنا يد معهم. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
لكن في مناقضة بين القولين أحسن الله إليكم، سواء اعتبار هذا أو هذا بالنسبة لهم.
لا،
كلا الأمرين مردود.
نعم ما في شك، لكن الكلام في حالهم الآن، هم لا منافقون الآن، فهم يظهرون للمؤمنين ما يناسبهم بزعمهم، ويظهرون للكفار ما يناسبهم،
لكن المعنى بالنسبة للآية أيضا صحيح سواء نعم بهذا الاعتبار أو هذا.
نعم، كما قال المؤلف كلا القولين حق، وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله: ولأجل القولين قيل في قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح، وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني، القول الأول وهو أنهم لا يشعرون أن ما فعلوا فساد لا صلاح، يشمل أنهم لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فساده، فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، شاهد من الآية الصالحين، وهو يتولى الصالحين عام، يشمل كل صالح من نبي أو صديق أو شهيد أو ولي. وقال تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فالشاهد عمل المفسدين، المفسد عام لكل مفسد سواء كان فساده بالكفر في الكفر أو بالمعاصي، والسحرة فسادهم بالكفر، السحرة الذي يتصلون بالشياطين فسادهم بالكفر أعظم الفساد. وقوله تعالى وقول يوسف، يعني يقول له عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، الشاهد قوله ألحقني بالصالحين عام، وهو نبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في اسم الصالحين، دل على أن اسم الصالح عام. نعم. والمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الألفاظ عامة، وأن لفظ الإيمان عام يشمل الأقوال والأعمال والاعتقاد، وقصد من هذا الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يشمل إلا الاعتقاد في القلب أو الاعتقاد والقول باللسان. يقول المؤلف رحمه الله هذا عام يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وله نظائر ليس خاصا بهذا، ليس خاصا باسم الإيمان، اسم الإيمان واسم الكفر واسم النفاق واسم المصلح واسم المفسد واسم الصلاح واسم الفساد، ألفاظ عامة. واسم النفاق هذا معروف، معروف في اللغة العربية ومعروف في النصوص، فكذلك اسم الإيمان عام يشمل الأقوال والأعمال، فتبين بهذا بطلان قول المرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان الاعتقاد بالقلب أو التصديق بالقلب أو قول اللسان كما هو قول المرجئة كقول الكرامية، أو القول مع معرفة القلب كما هو قول الجهمية، أو القول بأنه النطق باللسان وتصديق بالقلب كما هو قول مرجئة الفقهاء، كل هذه الأقوال أقوال باطلة. والصواب الذي دلت عليه النصوص والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن مسمى الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالمؤلف رحمه الله يبين أن لهذا نظائر في الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه كقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد تقدم قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس الأول من جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس، ولهذا يقال هو حق لله، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأول لأن فساده عام. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية. قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال، وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا، وقيل المشركون، فقد قرن بالمرتدين وناقض العهد المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق.
فقد قرن
بالمرتدين وناقض العهد المحاربين.
لعل بدون واو. قد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين.
في نسختنا واو نزيلها.
نعم. لكن المعنى يقتضي حذفه. نعم. حذف الواو.
فقد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين.
نعم.
وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين، والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه، يعني أحد اللفظين الصلاح والفساد أو الإصلاح والإفساد أو المصلح والمفسد، كقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذا هذه الآية في المنافقين، وسياقها يقتضي أن المراد بالفساد هنا الكفر، ولهذا قال قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح، لأن الآية أول آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالفساد هنا قيل المراد به خصوص الكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح، لأن الآية في إنما هي في المنافقين، وإن كان الفساد عام لكن خص بالكفر لما قرن به من السياق الذي يدل على أن المراد بالفساد فساد الكفر وفساد الظلم، لأن الآية في المنافقين، وفسادهم هو بالكفر وبالظلم أعظم الفساد. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وقد تقدم قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. ففرعون مراد فساد فرعون فساده بالكفر والمعاصي، وكذلك الآية السابقة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لما قرن بعلوا في الأرض ولا فسادا يعني ولا كفرا. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس الأول من جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس. المعنى أن القاتل الذي قتل نفسا معصومة مفسد، ولكن الحق في قتله لولي المقتول، ولي المقتول مخير بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، فالحق له، الحق لولي المقتول، بخلاف المحارب الذي المرتد الذي بدل دينه، والمحارب الذي قطع الطريق وأخاف السبل، والزاني، فإن الحق هنا لعموم الناس، ولهذا يقال أنه هو حق لله، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأول. الأول إذا عفى ولي المقتول سقط الحق لولي المقتول، سقط حقه، بخلاف الثاني المرتد هذا حقه عام، لا بد أن يقيم حد الردة عليه ولي الأمر، لأن فساده عام ولم يكن مستحق الحق واحدا بعينه، ولكنه عموم المسلمين، حق لعموم المسلمين، فلا بد من إقامة حد الردة. وكذلك قاطع الطريق كما أخبر الله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الإمام يختار واحدا من هذا. ولهذا قال الله تعالى في شأن المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الآية. قال بعض العلماء أنهم إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا نفوا من الأرض. المقصود أن هذه الآية إنما في شأن المحاربين، والله تعالى جمع فيها بين الكفر والقتل وأخذ المال وإخافة السبل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قيل سبب نزول هذه الآية العرانيون، وقد جاء الحديث في شأن العرانيين الذين جاءوا وأظهروا الإسلام واستوخموا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم حين ارتفع النهار فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأمر بهم أن وتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون. وقيل سبب نزول هذه الآية العرانيون والذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال، وقيل سبب سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا، وقيل المشركون، فقد قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين، قرن بالمرتدين ناقض العهد المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين.
عندنا نسخة أخرى أحسن الله عليكم، ممكن نقرأها نشوف الفرق أيضا. في نسخة أخرى يقول فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقض العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين.
لا بأس، فقد قرن إيش؟ فقد قرن،
فقد قرن بالمرتدين المحاربين،
نعم،
وناقض العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين.
لعل قد قرن بالمرتدين المحاربين ناقض العهد المحاربين. المقصود أن الآية تشمل فيها هؤلاء، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني يحاربون الله ورسوله بالكفر ويسعون في الأرض فسادا بالمعاصي، قطع الطريق وإخافة السبل. قال المؤلف رحمه الله جمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطع الطريق من المسلمين. نعم، الآية تتناول قطع الطريق من المسلمين ومن غير المسلمين، فالكافر يقتل لردته وتقطع أيضا يده ورجله ويترك حتى يموت، والمسلم تقطع يده ورجله ويحسر. والآية يقول المؤلف والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى. يعني إذا تاب المرتد أو تاب قاطع الطريق يسقط عنه حق الله تعالى، في قول الله تعالى في الآية التي بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأنه إذا تاب قبل أن يؤخذ وسلم نفسه دل على صحة توبته، بخلاف ما إذا أخذ ثم أعلن التوبة فإنها لا تقبل منه، لا بد أن في الظاهر لا بد أن يقام عليه حد، أما في الباطن بينه وبين الله فإن كان صادقا في توبته فالله يقبل توبة الصادقين. نعم، وإن سرقوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا السبل ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا. هكذا قال بعض العلماء، وقيل الإمام مخير بين واحد من هذه الأمور. إذا سلم نفسه وقال إنه تائب، نعم، إلا ما تسقط حق الله يسقط، أما حقوق الخلق لا بد من أدائها. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، جاء وسلم نفسه وقال أنا تائب، هذا دل على صحة توبته. مثل القتل على الردة مثلا، ومثل قطع اليد والرجل، ومثل والمال لا بد أن يرد إلى أصحابه. هذا يرجع إلى أولياء القتيل، نعم، يصطلح معهم، مع يصطلحهم مع القصاص أو الدية أو العفو مجانا، نعم، حقوق الخلق لا بد منها. هذا الثالث إن خافوا السبل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض.
قال المؤلف رحمه الله وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال في القذف إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال في السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة، كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل السنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة. المعنى أن الصلاح والإصلاح وإن كان من ألفاظ العموم قد يقرن بالإيمان، والإيمان داخل في اسم الصلاح والإصلاح، بل هو أفضل الإصلاح، فيكون عطف إلى عطف الإيمان على الصلاح والإصلاح من العطف الخاص على العام. وإذا عطف الإيمان الصلاح والإصلاح على الإيمان أيضا كان من ألفاظ العموم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل على الإيمان. اختلف العلماء في عطف العمل على الإيمان، فقيل إنه إذا عطف العمل على الإيمان إنما هو من عطف الخاص على العام، لأن الإيمان يشمل العمل. وقيل إنه إذا عطف عليه دل على أنه غير داخل فيه، فالإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل، وإذا عطف عليه العمل دل على أنه لم يدخل فيه. ومثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عطف الإصلاح على الإيمان، والإيمان شامل لجميع أنواع الصلاح وكذلك الإصلاح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح، فيكون عطف الإصلاح على الإيمان من عطف العام على الخاص كما سبق. كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فجعل، والمعنى أنه جعل الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، فدل على أن الإيمان بالله ورسوله إذا عطف على العمل يكون عطف الخاص على العام. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. وقال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني من تاب من الشرك ومن المعاصي وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فالإيمان هو أفضل العمل، عطف العمل عليه من عطف العام على الخاص. وإن كان الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل جميع الأعمال جميع أنواع الإصلاح، لكنه لما عطف عليه الإصلاح والعمل الصالح دل على أنه داخل، دل على أنه عطف على، دل على أنه عام، دل على أنه عام بعد الخصوص، دل على أنه عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. وهذا معلوم، عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام معلوم في اللغة العربية في النصوص. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. والمؤلف رحمه الله يمثل الآن لكون الصلاح والإصلاح قد يقرن بالإيمان. هنا قرن بالإيمان في هذه الآيات: إلا من تاب وآمن، تاب من الشرك والمعاصي وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. فعطف العمل الصالح على الإيمان، والإيمان أفضل العمل الصالح، فيكون عطف من عطف العام على الخاص. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والشاهد عطف العمل الصالح على الإيمان. وقال في القذف: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، تابوا من المعاصي وأصلحوا. وفي ضمن التوبة، التوبة من المعاصي ومن الشرك، هذا هو الإيمان. ثم عطف عليه الإصلاح، وقال في السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كذلك عطف الإصلاح على التوبة، والتوبة إيمان.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.